أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النوع الأول من أنواع التفسير، ألا وهو التفسير بالنقل. والتفسير بالنقل على قسمين: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالرواية الشريفة. ويقع الكلام فعلان في القسم الأول، ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن. والبحث في هذا القسم في جهتين: تارة في الكبرى، وهي حجية تفسير القرآن بالقرآن، وأخرى في الصغرى، أي في بيان الضوابط والمعايير المهمة والدخيلة في تفسير القرآن بالقرآن. الجهة الأولى وهي البحث عن حجية تفسير القرآن بالقرآن. لا يخفى أن تفسير القرآن بالقرآن يعتمد على ظواهر القرآن، إذ لا يمكن تفسير آية بآية أخرى لو لم تكن المفسرة ظاهرة في معناها، كي يعتمد على ظهورها في تفسير الآية الأخرى. وبما أن تفسير القرآن بالقرآن يعتمد على الظواهر، لذلك لا بد من البحث عن حجية ظواهر القرآن، وهو هل أن الأخذ بظاهر القرآن حجة في نفسه كي يكون عمدة ودليلا على تفسير القرآن بالقرآن أم لا. ومن المعلوم أن هناك مدرسة فقهية معروفة تؤمن بعدم حجية ظواهر القرآن، أي بعدم صحة الأخذ بالظاهر القرآني منفصلاً عن الرواية الشريفة الواردة في تفسير الآية، وعلى فرض عدم وجود رواية معتبرة في تفسير الآية المباركة، فيبنى على إجمال الآية وعدم الأخذ بظاهرها اللغوي والعرفي. وهذه المدرسة استندت إلى عدة أدلة في إنكارها لصحة الأخذ بظواهر القرآن، وتحليل كلمات أرباب هذه المدرسة يرجع إلى دعويين: الدعوة الأولى إنكار أصل الظهور القرآني، والدعوة الثانية إنكار حجية الظهور بعد المفروغية عنه. فنتكلم عن كلتا الدعويين. الدعوة الأولى أن القرآن لا ظاهر له كي يؤخذ بظاهره، فإنما هو الحجة لدى أبناء اللغة هو الظاهر، والمفروض أن الآيات القرآنية ليس لها ظاهر كي يؤخذ به في مقام تحديد الحكم الشرعي أو في مقام تفسير القرآن بالقرآن. وقد استند في هذه الدعوة تارة للإجمال الذاتي وأخرى للإجمال العرضي، أي تارة يقال بأن الآيات القرآنية مجملة في حد ذاتها، إما لأن الله تبارك وتعالى قصد الإجمال وأبدع هذه الآيات القرآنية بنحو مبهم كي يجعل المسلمين في حالة اضطرار إلى الرجوع للعترة الهادية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن أجل فرض واقع على المسلمين وهو ضرورة الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام، صاغ الله القرآن صياغة مبهمة مجملة كي لا يمكن الولوج لأحد فيه، ويكون المسلمون في حالة اضطرار للرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يمكن معرفته عن غير طريقهم، كما في رواية محمد بن سنان عن زيد الشحام في الكافي الجزء 15 صفحة 697 طبع الدار الحديث، قال: دخل قتادة على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال له: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون. فقال له: بما تفسر كتاب الله، بعلم أم بجهل؟ فإن كنت تفسره بجهل فكذا، وإن كنت تفسره بعلم فمن أين لك ذلك؟ إلى أن قال: يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله. فيستفاد من هذه الروايات وأمثالها أن القرآن مجمل في حد ذاته، ولا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو الإجمال الناشئ عن عظمته، بمعنى لما كان القرآن كتابا عظيما أوجبت عظمته غموض معانيه وعدم القدرة على الوصول إلى دقائقه إلا بالرجوع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه هي عبارة عن دعوى الإجمال الذاتي. لكن هذه الدعوة لا تنسجم مع عدة أمور ذكرت في القرآن الكريم. أولاً، لو كان القرآن مجملاً في حد ذاته لكان ذلك منافياً للغاية من نزول القرآن الكريم، كما في قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو لا ريب فيه هدى للمتقين، أو قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أو قوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أو قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإنه لا يمكن تحقيق الهداية لعامة الناس مع كونه كتابا مجملا مبهما في حد ذاته بجميع آياته. وثانيا، بأن هذا لا ينسجم مع أمر القرآن بالتدبر، حيث أمر جميع الناس بالتدبر فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهل يمكن لأحد أن يتدبر في كتاب مجمل مبهم لا يمكن معرفة شيء من معانيه؟ فإن هذا مما يتنافى مع الأمر بالتدبر. وثالثا، بما أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كيف يكون معجزة وهو لا يمكن فهمه؟ إذ لا يمكن أن يكون معجزة إلا إذا كان العرب قادرين على فهمه لكي يقارنوه بغيره من الكلمات فيتحققوا من إعجازه وعدم قدرة الوصول إلى مجاراته ومعرفة لب معانيه وكنهها. إذن فنفس كون القرآن معجزة يقتضي أنه ولو في الجملة ميسور بالنسبة لعامة العرب كي يكونوا متحققين من إعجازه بالمقارنة مع الكتب الأخرى ومع الكلمات الأخرى في أشعارهم وفي خطبهم. فلا ينسجم إجماله مع الغرض من إنزاله وهو كونه معجزة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل يكون ذلك نقضا للغرض. وأما كون القرآن عظيما ولأجل عظمته كان شامخ المعاني غامض المضامين، فهذا غايته أن الوصول إلى حقائق القرآن وبطون القرآن أمر مستصعب، لكن هذا لا ينفي إمكان معرفة ظواهر القرآن بحسب ما عليه المواثيق عند أبناء اللغة العربية. هذا بالنسبة للدعوة الأولى وهي دعوة الإجمال الذاتي. الدعوة الثانية دعوة الإجمال العرضي، بمعنى أن القرآن وإن كان ظاهرا ومما يمكن فهمه، لكن لما علمنا إجمالا بورود المخصصات والمقيدات والمفصلات للقرآن الكريم في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، كان العلم الإجمالي بورود المخصصات عليه مانعا من العمل به، نتيجة وجود العلم الإجمالي الذي أوجب الإجمال العرضي إن لم يكن هناك إجمال ذاتي. ولكن هذه الدعوة مدفوعة بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، بمعنى أن علماءنا جزاهم الله خير الجزاء بعد أن أحصوا الروايات المعتبرة الواردة إما في التقييد أو التخصيص أو التفسير أو التفصيل وعلمت نسبتها للقرآن الكريم، انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بمواطن وجود المقيدات وعدم وجودها في المواطن الأخرى. فبالنسبة للمواطن الأخرى التي لم يقم فيها مخصص أو مفسر أو مفصل يؤخذ بظاهرها بناء على حجية الظاهر كما عليه سيرة العقلاء في كل لغة من اللغات. هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى وهي إنكار ظهور القرآن الكريم. الجهة الثانية أن القرآن الكريم بعد المفروغية عن ظهوره وأنه ظاهر، لكن هذا الظاهر ليس حجة. أقيمت عدة أدلة على عدم حجية ظواهر القرآن. الدليل الأول الاستناد إلى هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. ووجه الاستدلال بالآية أن الآية المباركة نهت عن اتباع المتشابه، واعتبرت أن الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، وهم الضالون التائهون، مما يعني مبغوضية العمل بمتشابه القرآن. والمتشابه هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، وبما أن الظاهر يحتمل أكثر من معنى، لأن الظاهر يختلف عن الصريح، فالصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، بينما الظاهر وإن كان ظهوره بنسبة 60 أو 70% في معنى معين، لكن هناك احتمالا على خلاف ذلك الظاهر. فما دام الظاهر يحتمل معنى آخر إذن هو من المتشابه، وبما أنه من المتشابه فيندرج تحت النهي في الآية المباركة التي ذمت اتباع المتشابه. هذا هو وجه الاستدلال بالآية المباركة. وهنا عدة أجوبة ذكرها الأعلام لرد الاستدلال بالآية المباركة على عدم حجية الظواهر. الرد الأول، لاحظوا بدقة هذه النقطة التي تعرض لها علماؤنا، قالوا لازم حجية هذه الآية عدم حجيتها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. وبيان ذلك، لو قال إنسان مثلا كل خبري كاذب، فهل خبره هذا كاذب أم صادق؟ إذا قال كل خبري كل أخباري كاذبة، فهل خبره هذا الذي هو من جملة أخباره كاذب أم صادق؟ فإن كان خبره هذا صادقا فهو كاذب حتى في خبره، لأنه قال كل أخباري كاذبة ومنها خبره هذا، فإذا كان صادقا في إخباره هذا فهو كاذب فيه، وإذا كان كاذبا في إخباره هذا صار صادقا في هذا الخبر بالذات. وبالتالي عندما يقول كل أخباري كاذبة فإما أن يشمل خبره أو لا يشمل، إن كان صادقا كان كاذبا حتى في خبره، وإن كان كاذبا كان صادقا في هذا الخبر، فصدق هذا الخبر مما يلزم من وجوده عدمه، لازم صدقه عدم صدقه، لأن مؤدى صدقه أن كل أخباره كاذبة ومنها هذا الخبر، فلازم صدق الخبر كذبه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو مدلول محال. نفس الكلام ينطبق على هذه الآية. الآية قالت لا تأخذ بالمتشابه، هذه الكلمة لا تأخذ بالمتشابه إذا قلنا بأنها ظاهر والظاهر من المتشابه، فنفس الآية تنهى عن العمل بها، لأنه إذا كانت الآية تنهى عن الأخذ بالمتشابه والظاهر من المتشابه، والمفروض أن الآية ظاهرة في معناها، إذن الآية من قسم المتشابه، فإذا كانت الآية من قسم المتشابه وهي تنهى عن العمل بالمتشابه، إذن هي تنهى عن العمل بنفسها، فإما أن يكون ظاهرها حجة أو ليس بحجة. إذا لم يكن ظاهرها حجة فلا وجه للاستدلال بها على عدم حجية ظواهر القرآن، وإذا كان ظاهرها حجة فلازم حجية ظاهرها عدم حجية ظاهرها، لأنها من جملة الظواهر القرآنية التي دلت بنفسها على عدم حجية ظواهر القرآن. والعرف لا يفكك بين ظاهر وظاهر. إذا كان ظاهر قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ليس حجة، فهذه الآية أيضا ظاهرها ليس حجة، إذ لا فرق بين الظهورين، كي يقال ذاك ليس بحجة لكن هذه الآية حجة في ظاهرها، فيعتمد عليها في رد الاستدلال والاستناد بظواهر القرآن الكريم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الآية لم تنهى عن العمل بالمتشابه في نفسه، كي يستفاد منها النهي عن العمل بالظاهر، وإنما المستفاد منها النهي عن فصل المتشابه عن المحكم، حيث إن الآية قسمت آيات القرآن الكريم إلى محكمات ومتشابهات، فاتباع المتشابه من دون الرجوع إلى المحكم هو المنهي عنه، لا أن المنهي عن الأخذ بالمتشابه، وفرق بين الأمرين. فلو أن الآية نهت عن الأخذ بالمتشابه في نفسه لقلنا قد دلت على طرح الظواهر، لكنها لم تنهى عن المتشابه في نفسه، وإنما نهت عن الفصل بين المتشابه والمحكم في مقام العمل، وأن العمل بالمتشابه فرع إرجاعه إلى المحكم. زين. وثالثا، إن الظاهر كما ذكر علماء الأصول ليس من المتشابه في شيء، فإن هناك فرقا عرفيا واضحا بين المتشابه والظاهر، فالظاهر هو عمدة سيرة العقلاء في تفسير اللغات ومعرفة القوانين والوصايا والأقارير والأوقاف، فإن العقلاء إنما يعملون بالقوانين والأوقاف والأقارير والوصايا وما أشبه ذلك بناء على ظهور الألفاظ في معانيها، وإلا ليست كل الألفاظ نصا وصريحة في المعاني، مما يعني أن العرف يفكك بين المتشابه والظاهر، فيرى الظاهر أمراً واضحاً يؤخذ به بخلاف المتشابه الذي يكون مردداً بين عدة معاني، فلا يخلط بين المتشابه والظاهر. رابعاً، ذكر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر قدس سره في بحوث في علم الأصول الجزء الرابع صفحة 280 فما بعدها، ذكر نقاشا للاستدلال بالآية المباركة، وحيث إن كلامه يلتقي مع كلمات السيد صاحب الميزان قدس سره كما في الميزان، لذلك نتعرض لبعض كلمات العلمين سيد الصادر والسيد الطباطبائي في الميزان. ذكر العلمان كلاهما بأنه لا يوجد في القرآن آية مجملة، هل جميع آيات القرآن واضحة من حيث المعنى؟ فقد أفاد السيد الشهيد قدس سره في صفحة 281 بقوله: إن تصريح القرآن بنفسه بأن آياته إنما نزلت بياناً وتبياناً وهدىً ونوراً، بل بلسان عربي مبين، وهذا لا ينسجم مع فرض التشابه المفهومي والإجمال، فلا يوجد لدينا آية متشابهة من حيث المفهوم أو مجملة من حيث المعنى، لأن هذا يتنافى مع كون القرآن بياناً وتبياناً وهدىً ونوراً ونزل بلسان عربي مبين كما في مجموعة من الآيات المباركات. وهذا المعنى ذكره في الميزان أيضاً في الجزء الأول صفحة 9، ذكر نفس هذا المعنى، أنه القرآن ليس فيه مثلاً آية مجملة أو آية غير واضحة المعنى، بل كل آياته واضحة. فقال قدس سره: ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها، بحيث يتحير الذهن في فهم معناها كيف، وهو أفصح الكلام. ومن شرط الفصاحة شنو؟ فهم المعنى وخلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد. وقال قدس سره أيضا: فعلينا أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من سائر الآيات. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: وأنزلنا عليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون، ولا يكفيهم احتياجهم إلى نفس القرآن وهو أشد الاحتياج. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى من القرآن الكريم. هذا المعنى الذي أفيد في كلمات العلمين، أن القرآن كله واضح وما في آية ذات تعقيد ولا في آية ذات إغلاق، هذه مبالغة واضحة، وهذه القضية لا يمكن أن تؤخذ على نحو الموجبة الكلية. أولاً، إن السيد صاحب الميزان نفسه في الجزء الثالث صفحة 21 ذكر في الجزء الثالث منه أن المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معناها وتبينها بيانا، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها، كما أن قوله الرحمن على العرش استوى يشتبه المراد منه على السامع، فإذا رجع إلى مثل قوله ليس كمثله شيء استقر الذهن على أن المراد به السلطنة على الملك والإحاطة على الخلق دون الاعتماد على المكان المستلزم للتجسم. هذا اعتراف بأن بعض الآيات هي في نفسها مما لا يفهم السامع والقارئ معناها إلا بالرجوع إلى آيات أخرى. خب، وهذا من يدعيه بأن هناك مجموعة من الآيات القرآنية هي مجملة في حد نفسها ولا يمكن فهمها إلا بالرجوع. شنو؟ إلى الآيات الأخرى. وثانيا عندما نرجع إلى ظواهر القرآن الكريم لا إشكال أن هناك آيات مجملة، لا إشكال ولا ريب في وجود آيات مجملة في القرآن الكريم، لأن المقصود بالإجمال إجمال الدلالة التصديقية. فقد ذكر علماء الأصول أن الدلالة على أقسام: الدلالة التصورية وهي الدلالة الناشئة عن الوضع، والدلالة التصديقية الأولى وهي الدلالة التفهيمية، والدلالة التصديقية الثانية وهي دلالة الكلام على أنه مراد جدي للمتكلم، وموطن الحجية هو الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. فالآية وإن كانت واضحة من حيث الدلالة التصورية إلا أنها قد تكون مجملة من ناحية شنو؟ الدلالة التصديقية. وهذا هو ما يتدعيه المدرسة الأخرى من وجود الآيات المجملة في القرآن، بمعنى إجمال الدلالة التصديقية لا إجمال الدلالة التصورية، وهو مما لا إشكال فيه. وإلا لماذا كتب السيد المرتضى تنزيه الأنبياء إلا لرفع الإجمال في الآيات الدالة على تجسيم الله ومعاصي الأنبياء؟ مثلا قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أليست مجملة من حيث الدلالة التصديقية إذ لا يعلم المراد الجدي من ظاهرها؟ أو مثلا قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة مجملة، نعم يمكن فهمها بردها إلى الآيات المحكمة، لكنها في نفسها مجملة، ودعوى أنها مجملة من حيث المصداق. بالنتيجة المراد الجدي من الآية محل إجمال، سواء كان منشأ الإجمال التشابه المفهومي أو التشابه المصداقي. وأيضا من هذه الآيات وهي قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ما معنى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ هل هو عمل تكويني بمعنى أن الأرض تتعرض إلى أعاصير وتتعرض إلى رياح توجب نقصها في أطرافها؟ أما أن المقصود أن الأرض تتعرض إلى زلازل وبراكين توجب نقصها من أطرافها، أم لأن الآية معنى آخر؟ إذن الآية لو خليت ونفسها لكانت شنو؟ مجملة من حيث الدلالة التصديقية. ولذلك ورد في تفسير الآية المباركة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: إنه يسخي نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وهو ذهاب العلماء، أي موت العلماء. إذن الآية في حد ذاتها شنو؟ مجملة من حيث الدلالة التصديقية. ولو كان قوله تعالى تبياناً لكل شيء مانعاً من وجود الآيات المجملة مفهوماً لكان مانعاً من وجود الآيات المجملة مصداقاً أيضاً. إذا أي فرق بين المجملة مفهوماً والمجملة مصداقاً؟ إذا كان قوله تبياناً لكل شيء مانعاً من وجود آيات مجملة مفهوماً فهو مانع من وجود آيات مجملة مصداقاً. وبعبارة أخرى، ما هو المقصود بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء؟ إما أن المقصود به تبيان التفاصيل وهو مقطوع عدم، وإلا لو كان القرآن متعرضاً لبيان التفاصيل لما احتاج إلى روايات أهل البيت التي تعرضت لتفاصيل الأحكام والمغيبات وقصص الأنبياء ونحو ذلك. إذن واضح أن القرآن ليس فيه تبيان التفاصيل، وإذا كان المراد بقوله تبيانا لكل شيء التبيان في الجملة لا بالجملة، فهذا لا يتنافى مع وجود بعض الآيات المجملة في مفهومها، بحيث تعد من المتشابهة مفهوما. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله لابن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. إذن هذا شاهد على أن دعوى خلو القرآن من الآيات المجملة نتيجة هذه الآية المباركة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه الدعوة محل تأمل واضح.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.